هذا حديث متفق عليه في الصحيحين وفيه فوائد كثيرة. قال: باب الاستئذان ثلاثا، يعني من السنة إذا ذهب يزور أحدا يستأذن ثلاث مرات، يطرق الجرس ثلاث مرات أو يطرق الباب ثلاث مرات، أو يقول أنا موجود فلان موجود في خارج البيت بعد ثلاث مرات، ثم ينصرف خلاص يعود إلى مكانه، يعود إلى بيته. هذه سنة، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك فقال، وهذا حديث متفق عليه. وفي إحدى روايته قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فلينصرف. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: استأذن أحدكم ثلاثا. ونفس الحديث هذا، نفس الحديث هذا الذي في الصحيحين: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فلينصرف. فلينصرف هذا أمر منه صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث لم يعلم عمر رضي الله عنه، وعلمه الصحابة عبد الله بن قيس وأبو موسى الأشعري، علم بالحديث أبو سعيد الخدري والصحابة كثير من الصحابة علموا بهذا الحديث، لكن عمر لم يعلم به. وهذه عبرة، إذا كان يخفى مثل هذا الحديث على عمر رضي الله عنه، فكثير من الحديث قد تخفى على بعض الأئمة وبعض العلماء فيفتون باجتهادهم، والحديث موجود ليس عندهم، فقد يخالف اجتهادهم هذا الحديث. فلا يجوز التقليد والتعصب لأقوال الأئمة والعلماء إذا خالف الدليل، إذا خالفت الدليل لا يجوز، لأن هؤلاء الأئمة والعلماء قد تخفى عليهم بعض الأدلة. هنا خفي هذا الحديث، علمه الصحابة لكن عمر لم يعلم، واعتذر في آخر كلامه: ألهاني الصفق بالأسواق. كان يتاجر رضي الله عنه، يكسب الرزق مثل غيره، كانت له مزرعة، كان يتناوب مع بعض مع أحد الصحابة في حضور مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعمر يحضر يوما والصحابة الآخر يحضر يوما، وكل واحد منهم يعلم الآخر ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت ذلك عن عمر، فقد تخفى على الإمام، على الخليفة الراشد. وقد جاءت أدلة أيضا، نخفي بعض الأدلة على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وعلى عثمان رضي الله عنه، وعلى علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا. هؤلاء كبار الصحابة خفيت عليهم بعض الأحاديث، فقد تخفى على بعض الأئمة كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم، فيفتون ويجتهدون رحمهم الله جميعا، لكن عند غيرهم الدليل الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قد يخالف أحيانا بعض اجتهاداتهم. فلا يجوز التعصب لأقوالهم وآرائهم إذا خالفت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا قال البخاري: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مخلد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن عبيد بن عمير أن أبا موسى الأشعري استأذن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلم يؤذن له، استأذن ثلاث مرات فلم يجد جوابا فانصرف. قال: وكأنه كان مشغولا، يعني عمر في البيت لكن كان مشغول. فرجع أبو موسى بعد أن استأذن ثلاثا، ذهب ففرغ عمر، ففرغ من شغله في البيت، فقال: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟ كأني سمعت صوت أبي موسى الأشعري، هو عبد الله بن قيس، إذنوا له، يعني إذنوا له بالدخول. قيل: قد رجع، انصرف، استأذن ثلاثا وانصرف عملا بالحديث. فدعاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين، نادى أبا موسى الأشعري، قال: كنا نؤمر بذلك. قال: لماذا انصرفت؟ قال: كنا نؤمر بأن ننصرف إذا استأذننا ثلاثا فلم يؤذن لنا، أمرنا أن ننصرف. وفي إحدى الروايات ذكر قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فلينصرف، أمرنا كنا نؤمر بذلك. إذا قال الصحابي كنا نؤمر يعني يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يأمرهم. فقال عمر، الآن عمر يريد أن يتثبت، رويت حديث عظيم وأنا لا أعرف هذا الحديث، أريد أن يتثبت من، يريد أن يتثبت من عبد الله بن قيس أبي موسى الأشعري، قال تأتيني على ذلك بالبينة، لا بتأتي ببينة بشهود أنهم سمعوا مثل ما أنت سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في إحدى الروايات تأتيني على ذلك بالبينة أو لأفعلن، وهي رواية لمسلم، وفي رواية لمسلم فوالله لأوجعن ظهرك وبطنك أو لتأتين بمن يشهد لك على هذا. عمر رضي الله عنه الآن يريد أن يتثبت. قال فانطلق إلى مجلس الأنصار فسألهم. جاء في إحدى الروايات عن عبد الله بن قيس عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه انطلق إلى مجلس الأنصار فأتى مغضبا تطايق، كما في صحيح مسلم قال للأنصار أنشدكم الله، هل سمع أحد منكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع؟ الحديث رواه مسلم في صحيحه. وفي صحيح مسلم فأتى أبو موسى فزعا مذعورا وقال الصحابة للأنصار هل سمع أحد منكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع؟ قالوا الأنصار قالوا لا يسجد لك إلا أصغرنا، يعني هذا الأمر معروف، فأصغر الأنصار يذهب يشهد معك، كلنا سمعنا هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يسجد لك إلا أصغرنا. انتشار الأمر وتفشيه. قال عمر أخفي علي من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الإمام الشافعي إنه لا يحيط بالسنة كلها إلا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قد تخفى السنة على الصحابة وعلى كبار الصحابة وعلى كبار الأئمة. هذا الفاروق رضي الله عنه في أمر الاستئذان، ومعلوم أن ابنته حفصة رضي الله عنها كانت تحت النبي صلى الله عليه وسلم، كان كثير الطرق لبيتها عمر بن الخطاب رضي الله عنه يزورها عند النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك خفي عليه هذا الأمر من أمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لا يغض من قدر عمر رضي الله عنه، أن الصحابي الجليل القدر الشديد اللزوم للرسول صلى الله عليه وسلم قد يخفى عليه بعض أمر يسمعه من هو دونه. لذلك عمر قال في آخر الكلام بعد أن شهد أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، قال عمر أخفي علي من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهاني الصفق بالأسواق، يعني الاشتغال بالتجارة، وأطلق عمر على الاشتغال بالتجارة لهوا لأنها لأت عن طول ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم حتى سمع غيره منه ما لا يسمعه هو. ولم يقصد عمر ترك أمر الملازمة، لكن هو أمر نسبي، لكن احتياج عمر للخروج للسوق من أجل الكسب لعياله والتعفف عن الناس. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة ذكرها حافظ ابن حجر في فتح الباري في شرحه لهذا الحديث في صحيح البخاري، حديث رقم 2062 في صحيح البخاري. فيؤخذ من هذا الحديث تواضع عمر وامتثاله وإذعانه للحق لما تبدى وظهر، رجع إلى ما قاله أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، وعرف العائق الذي أدى إلى أن عرف أبو موسى ما لم يعرفه هو. أيضا من فوائد الحديث توقي للدين، تثبت، طلب الدليل، تهديد بالضرب من قبل الحاكم والأمير لمن يفتي بغير علم أو يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل هذا يستفاد من هذا الحديث. أيضا يستفاد من بيان أن الاستئذان حكم شرعي، أن السنة يسلم المرء ويستأذن ثلاثا يجمع بين السلام والاستئذان. من فوائد الحديث وجوب الانصراف بعد الاستئذان ثلاثا، عدم حصول الإذن بالدخول فينصرف راشدا، يعني لا يجوز الإنسان يستأذن أكثر من ثلاث مرات إذا أراد أن يزور أحد الناس، بس فقط ثلاث ثم ينصرف، لا يجوز لها أربع أو خمس مرات يستأذن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالرجوع بعد الثلاث مرات، بعد الاستئذان ثلاث مرات. إذن وجوب الانصراف بعد الاستئذان ثلاثا وعدم حصول الإذن بالدخول ينصرف راشدا. من فوائد الحديث، الحديث دل على أن قول الصحابي
كنا نؤمر بذلك محمول على الرفع، أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الآمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال الصحابي كنا نؤمر بذلك أو كنا ننهى عن ذلك، يحمل على السنة، يحمل على المرفوع حكما. أيضا في الحديث بيان أن الصحابي الكبير القدر الشديد اللزوم لرسول الله صلى الله عليه وسلم قد يخفى عليه بعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا طلب البرهان والدليل على المسائل الشرعية مع التثبت من صحة الفتوى، هذا لا بد منه للمسلمين، لا يقبل من أي أحد، لا بد من الثقات من العلماء المعروفين بصحة الاعتقاد والمنهج. وهكذا السؤال عن الدليل، إذا أراد أن يسمع الدليل يسأل ما هو الدليل على هذه المسألة، التثبت في أمر الدين